صدر احد الضعف، وتيجي في صلاة باكر الكنيسة تعمل لنا حاجة اسمها دورة الشعانين، تعمل لنا تذكار لهذا الموكب العظيم، موكب دخول المسيح. فتبتدي الكنيسة والناس ماسكة أغصان الزعف في إيديها وأغصان الزيتون تلف في أرجاء الكنيسة كلها، وفي كل مكان وفي كل زاوية من زوايا الكنيسة تقرأ مزمور وإنجيل. هذا المزمور والإنجيل مرتبطين أمام أيقونة الشخص أو القديس أو الملاك اللي هو بيقرأ قدامه هذا الإنجيل. بس العملية دي بتتكرر مرة في أعيد الصليب ومرة في أحد الزعف، الدورة بهية مرة في أعيد الصليب ومرة في حد الزعف. وكأن القرايات دي بتورينا ممن تتكون الكنيسة، مين هم أعضاء الكنيسة. أعضاء الكنيسة هما رأس اللي هو شخص المسيح وجسد، وهذا الجسد فيه العذراء والملائكة الكنيسة المنتصرة، وفيه الشهداء وفيه الرسل وفيه القديسين. وإذا كنا بنحتفل بدخول المسيح كملك فأيضا بنحتفل بهؤلاء الذين ثبتوا في جسد المسيح، وكأن كلنا بنعيش مع بعض هذا الاحتفال. فبتبتدي تيجي أولا وتقرأ في الدورة بتاعة دورة الشعانين الإنجيل الأولاني، ويتقري قدام الهيكل الكبير والهيكل ده مفتوح، فتقرأ المزمور بيقول الذي صنع ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. لأن المسيح هو رأس هذه الكنيسة، فبنبتدي بالرأس اللي هو شخص المسيح، والهيكل مفتوح كده برمز للعرش، فبنقول له أسجد قدام هيكلك المقدس. وبعدين تقرأ إنجيل معلمنا يوحنا في الإصحاح الأولاني، موضوع لقاء السيد المسيح مع فيلبس، وبعدين فيلبس راح دعا نثنائيل وقال له تعالى وجدنا مسيا، قال له أمن الناصرة يخرج شيء صالح، فقال له تعالى وانظر. وبعدين يدور حديث ما بين المسيح وما بين نثنائيل، والمسيح يعلن لنثنائيل أنا رأيتك وأنت تحت التينة، فيكون رد نثنائيل إيه؟ فأجاب نثنائيل وقال يا معلم أنت هو ابن الله، أنت هو ملك إسرائيل. بأول إعلان عن شخص المسيح أن المسيح هو ابن الله وهو ملك إسرائيل. صحصحوا عشان تربطوا هذا بالحدث، لأنه المسيح داخل أورشليم كان بيندهون ويقولوا أوصنا ملك إسرائيل، كانوا بيقولوله أوصنا في الأعالي أوصنا ملك إسرائيل. فهذا الإعلان بيعلنه نثنائيل وبتعلنه الكنيسة من خلال الهيكل المفتوح، ومن خلال إعلان المسيح اللي هو رأس الجسد أن المسيح هو ابن الله وهو ملك إسرائيل. فيبص المسيح كده ويقول لهم إنكم تنظرون السماء مفتوحة زي ما الهيكل مفتوح، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. آخر آية في الإنجيل خالص، أنكم تنظرون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر. عشان كده في المزمور بيتكلم عن الملائكة اللي بتخدم، الذي صنع ملائكته أرواحا وخدامه نار تلتهب. بعدين يرد المرض بتاع الانجيل عن الاربع حيوانات الغير متجسدين الحاملة مركبة الله بأوجهها الاسد ووجه طير ووجه انسان ووجه نسر. وبعدين تصرخ الشعب ويقول هوشعنا في الاعالي هذا هو ملك اسرائيل اللي هو اللي احنا بنقتي اوصلنا خنية تشوسي ضيبئ بقوره من اسرائيل عشان نعلن ان مسيحنا هو ابن الله ملك اسرائيل اللي موعود عنه في النبوات. بعدين يقف قدام ايقونة الست العذراء ام الملك والمكرمة في هذا الجسد وتقول لها في المزمور اعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. بيشبه العذراء بان هي مدينة الله لان الله اتى وسكن فيها. هو العلي الذي اسسها. الله ده هو العلي الذي اسس العذراء مريم الى الابد لان سكن الفرحين جميعهم فيك. وهنا العذراء ترمز للكنيسة والكنيسة كل اللي سكننها هم فرحين. وبعدين تقرأنا الانجيل من معلمنا لوقا اللقاء ما بين العذراء وأليصابات وأليصابات تطيب العذراء فالعذراء تقول التسبحة تعظم نفس الرب وتتهج روحي بالله مخلصي. بعد كده نمشي في الدورة ونيجي قدام أيقونة الملاك غبريان اللي بشر العذراء مريم وبشرها بفرحة عظيمة عشان كده يقول لها يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للإنسان المتوكل عليه. لأن ملاك الرب يحمل البشرة الطيبة بحلاوة الله للإنسان المتكل على الله. وبعدين الإنجيل يكلمنا عن بشارة الملاك للعذراء وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من عند الله إلى مدينة في الجليل وله السلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. في الكنيسة المنتصرة بنحتفل بالملاك وبريال اللي بشرنا بهذا الفرح العظيم واللي حمل لينا بشرة مجيء المسيح لأجل خلاص جنس البشرية. بعد كده يقفوا قدام أيقونة الملاك ميخائيل والملاك ميخائيل ده رئيس جنب الرب السابع باستمرار أوامر ربنا والفاعل كل ما يأمره الله. فيقول باركوا الرب يا جميع ملائكته المختبرين بقوته الصانعين قوله. يعني وظيفة الملاك ميخائيل ينفذ أمر ربنا عشان كده يقول الصانعين قوله. باركوا الرب يا جميع قواته خدامه العاملين إرادته. وزي ما احنا عارفين ان ملاك ميخائيل هو الملاك المختص بيوم الدينونة عشان كده تبص تلاقيه رسمينه باستمرار في ايده سيف وميزان. عشان كده نقرا له بقى الانجيل اللي من معلمنا متى صح 13 يقول يجري ملكوت السماوات شبكه مطروحه في البحر في نص الانجيل وجامعه من كل نوع فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى الاوعية واما الارجياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انطباء الدهر يخرج الملائكة يفردون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في آتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وهنا بنتكلم عن الملاك ميخائيل في وظيفته وفي مكانته وفي رتبته في الكنيسة. بعدين يجوا قدام أيقونة الشخص اللي بشرنا وكرز في مصر اللي هو القديس مرقس الرسول. وان كان في الترتيب احنا بنقرا الانجيل قدام الرسل الاول باعتبار ان الرسل هم اللي بشروا الخليقه كلها وبعدين قدام انجيل مرقس. فبيجي قدام انجيل معلمنا مرقس ويقول في المزمور: الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. لان مرقس هو اللي بشرنا بكلمة الله. ملك القوات هو الحبيب في بهاء بيت الحبيب اقسم الغنائم. وبعدين الانجيل بيدور حوالين السبعين رسول اللي ربنا عينهم وقال لهم: روحوا وكردوا وقولوا اقترب منكم ملكوت الله. فبتقرأ ارسالية السبعين رسول. بعدين يجي قدام ايقونة الرسل الاباء الرسل وتقول لهم الآية بتاعتهم المزمور بتاعهم: الذين لا تسمع اصواتهم في كل الارض خرج منطقهم والى اخطار المسكونة بلغت اقوالهم. وبعدين تقرأ انجيل بتاع الارسالية بتاع الاثناشر تلميذ: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطان على الارواح النجسة. وتذكر اسماء الاثنى عشر. ما زلنا بندخل في موكب اللي بتتكون منه الكنيسة اللي هي جسد المسيح. بعد كده بتاخد نموذج للشهداء اللي هو الشهيد ماري جرجس، وتقول المزمور: نور مشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم، افرحوا ايها الصديقون بالرب وافتخروا بذكر قدسه. الناس اللي حبت ربنا وتمسكت بيه وشهدت له وتمسكت بذكر قدسه، وبعدين تقرأ لهم الانجيل اللي بيختص بالشهداء اللي بيختص بالآلام: قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون. وتقعد تتكلم عن الآلام اللي قالها المسيح عن الشهداء بتوعه، لكن تختموا بعبارة لطيفة: لكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، لأن كل ألم تتألموه من أجل المسيح محفوظ عنده في السماء. بعد كده تاخد نموذج اخر للكنيسة اللي هم القديسين الشهداء، دول اللي عاشوا مع ربنا واستشهدوا بالدم. لكن في ناس عاشت مع ربنا وما استشهدتش بالدم، عاشت في حياة القداسة. وبتاخد نموذج ليهم اللي هو القديس الانبا انطونيوس، وتتقول له المزمور: عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه، الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. وهنا بتتكلم عن فرحة الناس اللي عاشوا مع ربنا. وبعدين تقرأ الإنجيل الخاص بالأنبا أنطونيوس: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والأنبا أنطونيوس كمثال لواحد ساب كل اللي في العالم من أجل أنه يكسب نفسه. وبعدين تيجي في الثلاث مداخل بتوع الكنيسة. تعرفين الكنيسة ليها ثلاث مداخل: في مدخل من الجهة البحرية، مدخل من الجهة القبلية، ومدخل من جهة الغرب. لكن الشرق على الهيكل حضن الايه؟ الآب، مفيش حد بيخش منه. فتيجي قدام الثلاث مداخل بتوع الكنيسة وتقرأ أناجيل معينة. فتيجي عند الباب البحري وتقرأ مزمور لطيف: مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتدوب نفسي للدخول. عشان كده الباب ده إشارة للإيه؟ للدخول. فتعلن شهوة النفس التي تشتاق للدخول إلى ديار الرب. وبعدين تقرأ إنجيل لطيف في ثالث سطر يقول: فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. واقفين قدام الباب، ففكرنا بكلمة المسيح إن اللي عايز يخش لازم يخش منين؟ من الباب الضيق. فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقبرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب. عشان كده الكنيسة بتفكرنا انت كمان والمسيح داخل الى اورشليم، هتخش معاه ولا هو هيدخل ويقفل ويسيبك؟ هتخش معاه الى الامه وتعيشها وتموت معاه لكي ما تقوم معاه، ولا مش هتخش والباب هيتقفل وانت تفضل بره؟ وبعدين تيجي قدام الباب الغربي، باب الغربي ده في الكنائس القديمه كان يبقى على طول قدامه اللقان. لحد دلوقتي في الكنائس القديمه تلاقوا اللقان اللي هو صح او حوض كده تلاقوه في الارض ويتملي ميه، موجود قدام الباب الغربي على طول. ولان الباب الغربي ده الباب الرئيسي اللي بيخش منه الانسان من الغرب تجاه الشرق، فلابد انه يغتسل يتطهر. عشان كده اللقان حاطينه في المدخل، واللقان ده بيتحط فيه ميه. فالمزمور يقول صوت الرب على المياه، اله المجد ارعد الرب على المياه الكثيره، صوت الرب بقوه. كان اللي داخل بيت ربنا كلمه ربنا تغسله وتنضفه وتنقيه. وبعدين الانجيل بتقرا لنا الانجيل بتاع عماد السيد المسيح، والصوت اللي جه من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. بعدين تيجي عند باب الكنيسة من الناحية القبلية الناحية الثالثة، وتتكلم بردك عن الفتح، افتحوا لي ابواب العدل لكي ما ادخل فيها واعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. عشان كده تبص تلاقوا ان اتجاه البيبان الناس بتعلن اشتياقها للدخول. وبعدين محدش يقدر يخش الا اذا تطهر، ومحدش يقدر يخش الا الصديقين اللي بيعترفوا للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. عشان كده الصديقين مش هما اللي ما بيعملوش خطيه، لكن هما اللي بيعترفوا بخطيتهم ويتطهروا. وبعدين تقرأ لنا بقى في هذا الباب الأخير إنجيل دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ولما قربوا من أورشليم جاءوا إلى بيت فاجي، اللي هنشوفه دلوقتي هيتقري مرة تانية في إنجيل القداس، لأن ده هو الباب الأخير، الدخول المنتصر لكل نفس عايزة تدخل إلى ملكوت المسيح وتشترك في تلك الدورة. كأن الكنيسة بتقول لكل واحد فينا تعالى وادخل في دورة دخول المسيح عشان تاخد مكانك في العدوية، سواء كنت من القديسين من الشهداء من الصديقين او صرت الى رتبة الملائكة، بس المهم انك تخش، المهم انك تكون داخل هذا الموكب ولست خارجه. وبعد ما بتنتهي الدورة يجي عند اخر نموذج من هؤلاء القديسين اللي هو الانجيل نمرة 12، تعرفين رقم 12 اشارة الى كنيسة، رقم 12 اشارة الى الكنيسة، كنيسة العهد القديم 12 سبت، كنيسة العهد الجديد 12 تلميذ. وتقرأ قدام ايقونة القديس يوحنا المعمدان وتقول له انا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت الله فانه صالح قدام ابرارك. وتقرأ لنا الانجيل اللي فيه المسيح بيقول ان ليس من بين المواليد من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، وكان هو ده السابق الصابغ اللي شهد للمسيح. وكأن دخلنا في هذا الموكب يستلهم ان احنا نشهد بالمسيح. هو كان دور يوحنا المعمدان ايه؟ شاهد، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. فعشان كده اذا كنا عايزين ندخل في موكب الملك فلا بد ان نشهد للملك. وبعد ما تنتهي الدورة ويصلي الأواشي وأوشية الإنجيل تقرأ لنا إنجيل صلاة باكر، وهو ايضا انجيل مرتبط بعملية الدخول، لان يوم حد زعف في الصبح ده قلنا عنوان الرئيسي بتاعه الدخول، دخول لأورشليم، هنشوف انواع اخرى من الدخول. فيقول لنا المزمور: مبارك الرب الاله، مبارك الرب يوم فيوم، مش بس مرة واحدة، ده كل يوم. اله اسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه، مبارك هو الله. كأن الانسان كل ما يثبت في تبعيته لهذا الملك ويعطي البركة باستمرار يوم فيوم لهذا الملك، ينال من هذا الملك قوة وتعذية وعزة، لان ده شعبه. وبعدين تقول لنا انجيل من نوع اخر وتقول: فلما دخل يسوع. كلمة دخل هنا حط تحتها خط، بس ان المسيح دخل الى اريحة. وتقرأ لنا قصة زكا العشار، بعدين المسيح يقول له: يا زكا اسرع وانزل، لانه ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. ودي الكلمة اللي المسيح عايز يقولها لكل واحد. انت دخلت بيت ربنا ومشيت في الدايرة بتاعت ربنا، ربنا يقول اذا كنت انت دخلت بيتي انا كمان ينبغي ان انا ادخل بيتك، بس اسرع وانزل واقبلني. يقول: فاسرع وقبله فرحا. وبعدين تدور المحادثة ما بين المسيح وذكى، لما ذكى يعلن نصف امواله يعطيها الفقراء والمساكين، فيرد عليه المسيح في اخر الانجيل ويقول له: فقال له يسوع: اليوم وجب خلاص لاهل هذا البيت، اذ هو ايضا ابن لابراهيم، لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص من كان هالكا. وهو ده المعنى العميق بقى بتاع احد الشعانين او احد الخلاص، ليس هو ان تدخل انت في دورة ملك المسيح فقط، ولكن بالاولى ان المسيح يدخل الى بيتك الى حياتك فيملك فيكون لك ايه؟ خلاص. عشان كده اسمه احد الشعانين، اي احد الخلاص، ان ربنا جاي عشان يدخل في حياة كل واحد منا، لان كل واحد منا ابن لابراهيم، ينبغي له الخلاص. ده اللي الكنيسة بتفتح اذهاننا اليه في صلاة باكر من احد الشعانين. وبعدين يبتدي القداس بتاع احد الزعف بصلواته وبطقوسه لحد ما نوصل للقرايات بتاعته. واول قراية تقابلنا اللي هي قراية البولس. هتلاحظوا بردك ان قراية البولس بتدور حوالين الدخول. يقول: فلما جاء المسيح رئيس كهنة الخيرات الكائنة بالخباء الاعظم والاكمل الغير مصنوع بيد، اي الذي ليس هو من هذه الخليقة، ليس بدم تيوس وعجول بل بدمه الخسيس، خدوا بالكم بقى، دخل دفعة واحدة الى المقابس فوجد فداء ابديا. بولس في رسالة العبرانيين بيعمل مواجهة ما بين رئيس الكهنة اللي كان بيخش بدم الذبائح وبين المسيح اللي داخل يصنع فداء بدم نفسه. يقول: دخل فصنع فداء ابديا. يتكلم لانهم كان دم التيوس والعجول ورماد العجلة، إذ ما نضح على المتنجسين يقدسهم لتطهير الجسد، فكم أحرى أن يكون دم المسيح. يبتدي يتكلم عن موضوع الدم لحد ما في نص الرسالة يقول في نص الصفحة تقريبا: وبغير سفك دم لم تكن مغفرة. وهنا بيصر ان الدخول ده هدفه سفك الايه؟ دم. فالضرورة داعية الى ان تطهر امثلة الاشياء التي في السماوات بهذه الامور. فاما السماويات فبضحايا، بضحايا يعني ذبائح اجل من هذه قدرا، خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية، لأن المسيح لم يدخل إلى المقادس المصنوعة بالأيادي التي هي أشباه المقادس الحقيقية، لكن المسيح دخل لفين؟ السماء، بل إلى السماء نفسها ليظهر الآن أمام الله عنا، ليس ليقرب ذاته مرات كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى المقادس في كل سنة بدم ليس له، وإلا فقد كان ينبغي له أن يتألم مرارا كثيرة منذ إنشاء العالم، ولكن الآن قد ظهر مرة واحدة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بتضحية نفسه. هنا يعني لنا أن هدف الدخول ده هو إبطال الخطية، عشان كده بنسميه أحد الخلاص اللي المسيح دخل فيه لكي ما يبطل الخطية بذبيحة نفسه. في الكاس لكون من بطرس الأولى يكلمنا أيضا عن آلام المسيح، يقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد فتسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، لأن بداية آلام المسيح هي بداية دخوله إلى أورشليم. وبعدين يكلمنا في نص هذا الكاثوليكون يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، لأن ده هو الأسبوع الأخير من حياة المسيح على الأرض لكي نتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح ذاك الذي له المجد إلى الأبد أمين. وبعدين القراية الثالثة اللي هي الإبراكسيس اللي من قصص أعمال الرسل بيكلمنا الإبراكسيس عن وصول بولس الرسول إلى روما بعد نجاته من السفينة اللي غرقت علشان يحاكم قدام قيصر، وبعدين استأجر منزل وابتدى يبشر فيه باسم المسيح، فيقول في آخره فجعل يقص عليهم ويشهد لهم لأجل ملكوت الله، ويتكلم عن اسم المسيح حد ما تلاقوا آخر أربع أسطر في الإبراكسيس يقول لهم فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه إلى الأمم وهم أيضا يطيعونه، وأقام بولس سنتين كاملتين في محل استأجره لنفسه، وكان يقبل كل من يدخل إليه كارثا بملكوت الله ويعلم بكل مجاهرة من أجل الرب يسوع المسيح، ولم يكن أحد يمنعه. إن بشرة الخلاص والذبيحة اللي عملها المسيح وصنعها كان بولس الرسول يخبر بيها الكل اليهود والأمانيين، فرحة الخلاص دي لكل إنسان اللي بيحملها لكل شخص لأن هو مسيح العالم كله. بعدين يتقري مزمور وأناجيل القداس، في مزمور يقولوا بوقوا في رأس الشهر بالبوق في يوم عيدكم المشهور، وصوت البوق ده صوت عالي، ده هتربطوه بالهتاف اللي الناس كانت بتهتفه، ابتهجوا بالله معيننا، الفرحة اللي كانت موجودة عند دخول المسيح لأورشليم. هللوا لإله يعقوب، خذوا مزمارا اضربوا دفا مزمارا مطربا مع قيثارة. فالمزمور يتكلم عن الفرحة والصوت العالي والتهليل بتاع دخول المسيح لأورشليم، لدرجة انه هيقول لنا في الأناجيل ان المدينة كلها ارتجت وفرحت بدخول الايه المسيح. فعشان كده دخول المسيح لأورشليم يرمز لدخوله الى النفس البشرية. فاذا فعلا قدرنا نحقق دخول المسيح في حياتنا في هذا اليوم نكون على مستوى الفرحة العالية جدا جدا، والابتهاج بان الرب قد ملك وانه شعنا خلصنا قد تم وتحقق فينا. فتبتدي الاناجيل تكلمنا عن دخول المسيح ولما قربوا من أورشليم جاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون. حينئذ بعث يسوع اثنين من تلاميذه قائلا لهم: اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما، فستجدان أتاما مربوطة وجحشا معها، فحلاها وأتياني بهما، وإن قال لكم أحد شيئا فقول أن الرب محتاج إليهما. هي لحد دلوقتي في القدس في كنيسة جنب بيت فاجي اسمها كنيسة بيت فاجي. كنيسة دي فيها حجر، يقال ان الحجر ده المسيح طلع عليه عشان يركب على الأتان، مازال موجود لحد دلوقتي. لكن موضوع الأتان والجحش اللي مربوطة وبعدين اتحلت ده ليه معنى جميل قوي. تعرفين الأتان ترمز إلى الأمة اليهودية. الأتان دي متدربة، اتركبت قبل كده واستعملت قبل كده، الأتان دي متدربة، فترمز إلى الأمة اليهودية اللي كان عندها الناموس والطقوس والوصايا. أما الجحش ده ما كانش حد ركب عليه قبل كده، ده رمز للأمم اللي ما كانوش يعرفوا حاجة، اللي مش متدربين. لكن المسيح ركب على الاثنين، الاثنين كانوا مربوطين، لكن المسيح حلل ايه الاثنين اللي هم اليهود والامم. عشان تقدروا تعرفوا معنى هذا الاتان وهذا الجحش. وبعدين يكلمنا بقية الانجيل عن الدخول بموكب لما فرشوا القمصان وقطعوا أغصان النخل، واللي تقدموا واللي تبعوا كانوا يهتفوا يقولوا أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصانا في الأعالي. يقولوا لما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هو هذا؟ فقالت الجموع: هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. بعدين يكلم لنا إنجيل معلمنا متى أنه دخل الهيكل وقلب موائد الصارفة وقال لهم: بيتي بيت الصلاة يدعى. وبعدين يكمل لنا بردك في إنجيل معلمنا متى أنه دار حديث لما قالوا له رؤساء الكهنة سكت الأطفال، فقال لهم وقال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب أن من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا. وبعد كده بيتقري انجيل معلمنا مرقس اللي بيتناول نفس الاحداث، وبعدين يتقري انجيل معلمنا لوقا يتناول برضك نفس الاحداث. وان كان معلمنا لوقا بيضيف عباره جميله في الهتافات اللي هتفوها، يقول: سلام في السماء ومجد في الاعالي. في نص الانجيل قائلين: مبارك الملك الاتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وبيزود نقطة السلام دهية، لأن دخول المسيح أيضا حقق السلام ما بين السماء والإيه والأرض. فبنشوفه أنه بيدخل ملك قوي متواضع مفرح، قلوب الجموع كلها ارتجت هدفت له. لكن في وسط هذه الفرحة يقول معلمنا لوقا: لما قرب رأى المدينة بكى عليها قائلا: لو كنت أنت تعلمين في هذا اليوم ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. عجيب المسيح في وسط الفرحة والعظمة دي كلها، لكن هو يعمل ايه على أورشليم؟ يبكي عليها. النفس اللي ما قدرتش دخوله، والنفس اللي فعلا احتفلت شكليا زي الناس دول مشوا في الموكب، لكن المسيح ما قدرش يحقق دخول زي اللي حققه مع ذكى في كل نفس مشيت وراه. عشان كده المسيح بكى عليها. وبعدين الانجيل الرابع، وإن كان في طقس قديم بيقول إن الأربع أناجيل دي تتقري في أربع زوايا الكنيسة، لأن الأناجيل الأربعة دول اللي هم قام عليهم الإمام المسيحي في كل أركان العالم كرابة بالبشائر الأربعة. فيجي إنجيل معلمنا يوحنا ويقري له مزمور مخصوص يقول له ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك توفى النذير في أورشليم، استمع يا الله صلاتي لأنه إليك يأتي كل بشر. وكأن في هذا المزمور بيحدد أن كل واحد يجي لربنا، إليك يأتي كل بشر، وهو ده اللي بيروح يعلمه لنا إنجيل معلمنا يوحنا في أوله: وفي الغد سمع الجميع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آتي إلى أورشليم. فكأن كل بشر راحوا لمين؟ للمسيح. النبوة بتاعت المزمور تورينا أن الكل اتحرك ناحية المسيح. ويحكي لنا برضه معلمنا يوحنا عن دخول المسيح إلى أورشليم. دي القرايات بتاعت القداس. لكن بعد قداس أحد الشعانين في حاجة اسمها صلاة التجنيز العام، اللي هي تعتبر بقى صلاة الساعة السادسة من أسبوع آلام مخلصنا. صلاة باكر دي شفناها فيها الدورة. صلاة الساعة الثالثة بتعتبر اللي هي القداس. صلاة الساعة السادسة بقى من أسبوع الآلام يوم الحد اللي هو الصبح، اللي احنا بنسميها صلاة التجنيز العام. هي موضوع التجنيز العام ده طبعا في كلام كتير، والناس ليها افكار سطحية وضئيلة جدا تجاه هذا التجنيز. يعني واحد يقول لك ايه تعالى نحضر التجنيز ده احسن واحد يموت في اسبوع الالم وما يصلوش عليه. وطبعا الكنيسة قالت ان مفيش صلاة على الموتى في اسبوع الالام، لكن بيحضروا صلاة السواعي وبيترش عليهم من المية بتاعت صلاة التجنيز العام. بس مش هو ده الهدف بتاع الكنيسة حطاه. يعني احنا الكل لازم يحضر هذا التجنيز العام، مش خوف انه هيموت، لكن لمعناه الروحي الخطير. اذا كنا هنجوز الموت في اسبوع الالام مع المسيح، فينبغي ان نموت معه لكي ما نقوم معه. فهو الموضوع مش موضوع هنخاف هنموت في اسبوع الالام فما يصلوش علينا، لكن الموضوع ان احنا نريد ان ندخل معه في الموت، نموت معه لكي ما نقوم ايه معه. مش فكرة خوف من الموت، لان الموت خلاص المسيح لغى سلطانه، لكن هي فكرة ان كنا نموت معه فسوف نقوم معه، زي ما بولس قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. عشان كده احنا بنتشبه بموته، فبندخل في صلاة التجنيز دي عشان نموت مع المسيح، ويبقى أسبوع الآلام بتاع المسيح ده هو متنا فعلا، مش متنا بالجسد لكن متنا بالروح عن حياة الخطية، لكي ما نقوم مع المسيح في حياة جديدة في جدة الحياة. يبقى كده العيد القيامة ليه اختبار، ليه معنى، ليه قوة في حياتنا. لكن من الناس لما تحول الطقس والمعنى إلى مجرد شكليات. عشان كده لما تيجوا تشوفوا صلاة التجنيز العام بالقرايات بتاعتها، ترتيب إلهي مبدع جدا لهذا المعنى. إذا كنا بنقول تجنيز وموت، لكن توصفوا إن القرايات كلها عبارة عن قرايات القيامة. كأن الكنيسة بتقول من الأول إن اللي هيموت مع المسيح هيقوم معاه، وهذا الدليل على القيامة. فتبتدي تقرأ لنا نبوة من حسقيال النبي إصحاح 37، يقول: وكانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب ووضعتني في وسط الحقل، وهذا كان ممتلئا عظاما بشرية، وأمرتني عليها من حواليها كلها، فإذ هي كثيرة جدا على وجه الحقل ويابسة جدا. فقال لي الرب: يا ابن الانسان، اترى تحيا هذه العظام؟ ممكن العظام النشفة اليابسة جدا الكثيرة دي ممكن تعيش؟ فقلت أيها السيد الرب إله الجنود أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لهذه العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، وحط خط تحت هذه الكلمة كلمة اسمعي. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا بأدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون. إزاي ينتقل الإنسان من الموت وإنسان عتق في الموت لدرجة أنه تحلل وصارت عظامه يابسة جدا إلى الحياة؟ فتنبأت كما أمرني، فكان صوت عند تنبؤي وإذ زلزلة حدثت، فتقاربت العظام لبعضها بعض، ورأيت وإذا العصب كساها والجلد بسط عليها ولم يكن بها روح. فقال لي تنبأ نحو الروح: تنبأ يا ابن الإنسان وقل للروح هكذا قال السيد الرب: هلم أيها الروح من رياحك الأربع وهب على الأموات فيحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخلت فيهم الروح، وبينما أنا أتنبأ وإذ بزلزلة قد حدثت، فقاموا واقفين على أقدامهم وكانوا جيشا عظيما كثيرا جدا. فقال لي يا ابن الإنسان: هذه العظام كلها هي بيت إسرائيل، وهم يقولون قد سحقت عظامنا وهلك رجاءنا وانقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم يا شعبي، وأجعل فيكم روح للحياة، وأتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب حين أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعبي، وأتي بكم إلى أرضكم فتعلمون أني أنا هو الرب، تكلمت وفعلت قال السيد الرب. نبوة مبدعة جدا على القيامة من هذا الموت، بل درجة مش بس لأن العظام يبست، ربنا قال لهم ده أنا اللي هفتح القبر وهطلعكم، أنتم اللي قلتوا يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، هفتح قبوركم وأصعدكم ويدخل فيكم روح الحياة. فإذا كنا بنجوز هذا الموت مع المسيح، لكن قدامنا وعد القيامة بالروح. فالنبوة بتتكلم عن القيامة حتى لو انقطع الرجاء، حتى لو مفيش أمل في أن الإنسان يقوم. يجي البولس يتقال بلحن قبطي مبدع جدا: من أجل قيامة الأموات. ده هدف الذين رقدوا في الإيمان بالمسيح: يا رب نيح نفوسهم أجمعين. وبعدين تقرأ لنا من رسالة لكورنثوس الأولى، الرسالة بتاعت بولس يقول: أعلمكم يا إخوتي الإنجيل الذي بشرتكم به وهو الذي قبرتموه، هذا الذي أنتم فيه ثابتين. ده ملخص الإنجيل الكلمتين اللي حيقولهم: لأني بالكلام بشرتكم إن كنتم به تتمسكون، وإلا فباطل قد أمنتم، لأني سلمت إليكم أولا ما قد أخذت. إيه هو؟ أن المسيح مات عن خطايانا كما في الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث. فعشان كده المراحل اللي حنمر بيها: موت، دفن، وقيامة مع المسيح. وبعدين يكلمهم عن قيامة المسيح لحد آخر 4-5 أسطر في الرسالة، ويقول: والآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة المضطجعين. وكما أنه بإنسان كان الموت، كذلك بإنسان آخر تكون قيامة الأموات. وكما أن في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح أيضا سيحيا الجميع. فهنا يدينا رجاء القيامة في شخص المسيح، ويوم إن كان المسيح لم يكن فباطل هو إيمانكم، وإنتم ما زلتوا بعض في خطاياكم، ولكن الآن قد قام المسيح. بعدين يقول لنا في آخر آية: لأنه لابد أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والعدو الأخير الذي هو الموت سيقتل. آخر عدو يقتل هو الإيه؟ الموت، لان اخر حاجة بتعاد الانسان من هاية كل شيء هي الموت. حتى ده فيبطل كل شيء ويخضع تحت قدميه. فشوف صلاة التجنيز بتحط قدامنا القيامة بصورة مدهشة وبصورة قوية. فاذا كنا بنموت مع المسيح فبكينا نقوم مع المسيح. حتى في انجيل هذه الساعة وفي مزمورها، مزمور الساعة دي يقعد كده يمدح في الانسان: طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد. يا بخت اللي يرقد في المسيح. احنا بنقعد نعيط عليهم، بنعيط عليهم لان احنا مش متأكدين ان كانوا راحوا في المسيح ولا لا. لكن لو كانت النفس بقى متأكدة واثقة ان اللي رقدت دي في حضن المسيح. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد، فنشبع من خيرات بيتك، قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر. بعدين تقرأ لنا جزء من انجيل معلمنا يوحنا في اصحاح 5، في نص الانجيل يقول كده: لكي تتعجبوا انتم، لانه كما ان الاب يقيم الموت ويحييهم، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. عشان كده اذا كنا متنا مع المسيح فالابن يحيي من يشاء، فلينا قيامة. وبعدين يقول لهم: ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله الحياة الابدية، وليس يحضر ليدان، بل قد انتقل من الموت الى الحياة. بنين اللي يسمع كلامي، تربطوها بالكلمة اللي في النبوة بتاعت حزقيال، قول للعظام، قول لها اعملي ايه؟ اسمعي كلمة ربنا. شوف المعنى الجميل لو الواحد بيبقى صاحي للقرايات ويربط. النفس او الودن اللي تقبل سماع كلمة الله. حتى الحق اقول لكم انه ستأتي ساعة وهي الان. وهي الان وهي بتعمل عليكم صلاة التجنيز. حين يسمع فيها الاموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. نفس اللي تقبل الكلمة بتاعت ربنا. لانه كما ان الاب له الحياة في ذاته كذلك ايضا اعطى الابن ان تكون له الحياة في ذاته. لا تتعجبوا من هذا، فانه ستأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الحسنات الى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة. فهنا في صلاة الساعة الستة من يوم الحد بتدينا كبداية لاسبوع الالام فكرة كاملة وقوية واضحة جدا عن القيامة قبل الموت. عشان كده بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هيعرف قوة القيامة قبل ما يعرف شركة الألم، وقبل ما يخش في شركة الايه؟ الموت. هو ده نفس اللي الكنيسة بتعمله لنا، بتحط لنا القيامة بسر جبار او بصورة جبارة واضحة قبل ما بتكلمنا عن آلام المسيح. نيجي للساعة التاسعة من يوم احد الشعانين، واتكلمنا في النبوة الاولى من مراثي ارميا النبي. وكان بعد صبي اسرائيل وخراب اورشليم ان ارميا جلس باكيا وناح على اورشليم. لسه ربط ذهننا بالانجيل بتاع القداس المسيح اللي بكى على ايه؟ على اورشليم. فهنا في مراثي ارميا، ارميا عمال يبكي على اورشليم بهذا النوح، وقال: كيف جلست وحدها المدينه الكثيره الشعوب، كيف صارت كارمله العظيمه في الامم، رئيسه البلدان صارت تحت الجزيه، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معزي من جميع محبيها، وكل أصدقائها أهانوها وصاروا لها أعداء، قد سبيت اليهودية من المذلة وشدة العبودية، سكنت بين الأمم ولم تجد راحة، قد أدركها جميع متحديها بين المضايق. كل طرق صهيون نائحة لعدم الآتيين إلى العيد. تقدروا تربطوا بين المنظر اللي كان لسه في الأول بين الجموع الكثيرة اللي جاية للعيد وبين حال أورشليم بعد الخراب، مفيش جموع جاية للإيه؟ للعيد. كل طرق صهيون نائحة لعدم الآتيين إلى العيد، جميع أبوابها متهدمة، كهنتها متمهدون، وعذاراها مصدية، هي مخشية بالمرارة. وبردت من صفان النبي يقول الرب في ذلك اليوم: أنزع من بيتك المريحين معك بتكبر. هينزع الفرح لتلك البلد التي رفضت، أو النفس التي رفضت المخلص. فلا تعودين تستعلي بكبرياء قلبك في جبل قدسي. يتكلم عن تلك الدينونة. وأبقي في وسطك شعبا وديعا، لكن يحط وعد بأن في بقية شعب وديع متواضع يتكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما، اللي هو يقصد بيهم اللي دخلوا في الإيمان. بعدين في نص النبوة يقول: لا تخافي يا صهيون ولا تسترخي يداك، الرب إلهك في وسط الجبار فهو يخلصك. ما زال منظر المسيح اللي موجود في وسط أورشليم، تجبار يصنع خلاص ويسكب عليك الفرح ويجددك في محبته ويبتهج بك متهللا كما في يوم العيد. وأبنائك المتفرقين أجمعهم لألا يكون لك عار. نزال النبوات بتتكلم عن منظر المسيح اللي لما يجي في وسط النفس ويجمع شتات النفس المتفرقة فيسبب لها البهجة والفرحة بعودتها والتوبة إنها ترجع لربنا مرة تانية. وبعدين المزمور يكلمنا: من أفواه الأطفال والربعان هيأت سبحا من أجل أعدائك، تهدم عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. لما كان الأطفال عمالين يصرخوا ويهللوا للمسيح في الهيكل، وجم رؤساء الكهنة يقولوا له خليهم يسكتوا. وده اللي بيحكيهولنا إنجيل معلمنا متى، يحكي لنا دخول المسيح مرة تانية ودخوله للهيكل وقلبه مواد الصرفة. بعدين في آخر باراجراف من إنجيل معلمنا متى قالوا له: أما تسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط في الكتب أن من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وكأن المسيح بيكلم النفس اللي فيها بساطة الأطفال، هي بتفرح بمجيئه وهي بتقبل هذا المجيء وتتمسك به وتتمتع به. الساعة 11 فهي بتتكلم عن مجيء المخلص الفادي، مجيء المخلص الفادي من خلال نبوة أشعياء النبي الإصحاح 48 بيقول: اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته. أول حاجة في طريق الفداء والخلاص هي دعوة الله بيبعثها للإنسان: أنا هو الأبدي وأنا الأبدي، ويدي التي أسست الأرض ويميني التي ثبتت السماء، أنا أدعوهن جميعا فيقفن معا. اجتمعوا كلكم اسمعوا ما أقوله لهن، هكذا تعرف ذاتك لأني صنعت هواك ببابل وأبدت نسل الكلدانيين، أنا تكلمت أنا دعوت وأتيت به وقوست طريقه، اقتربوا إلي واسمعوا هذه. وكأن في الأمر ده اقتربوا إلي، المسيح قرب من النفس البشرية وقرب من أورشليم وبيطلب من النفس البشرية إن هي كمان تقرب منه. لأني منذ البدء لم أتكلم في الخفاء ولا في الأرض المظلمة، لإني عند كونها أنا حاضر، والآن فالرب أرسلني مع روحه. وبيتكلم عن إرسالية الابن لكي ما يصنع الفداء والخلاص. هكذا يقول الرب مخلصك قدوس إسرائيل، ودي أول علامة عن الخلاص. هكذا يقول الرب مخلصك يا إسرائيل، أنا هو الله معلمك لتجد الطريق الذي تسير فيه. ليتك أصغيت لوصاياي فكان سلامتك كالنهر وعدلك كأمواج البحر، ونسلك يصير كالرمل وذرية بطنك كحصى الأرض. الآن لا أمحوك، أدي معنى الخلاص والفداء، لا أمحوك ولا يباد اسمك من قداني. فاخرج من بابل، بابل اللي هي رمز للعبودية وللشر وللخطية، واهرب من الكلدانيين، وبصوت الشدو اخبر ليسمعوا، نادي بهذا شيعه الى اقطار الارض. ايه بقى الخبر المفرح؟ قل ان الرب فدى يعقوب عبده. وده هنا يبان المخلص الفادي، ان المسيح دخل لأورشليم لكي ما يصنع خلاص، وهذا الخلاص بالفداء. ان الرب فدى يعقوب عبده، اذ عطشوا في البرية اخرج لهم من الصخرة ماء، وشق الصخرة ففاضت المياه فشرب الشعب. ليس سلام للمنافقين، يقول الرب مجدا للثالوث الاقدس. وبعدين يعلن ان مفيش سلام للانسان المنافق اللي بيرفض عمل الخلاص، او الانسان الشرير اللي بيبعد عن عمل الخلاص. وبعدين بردك النبوية التانية اللي من نحوم النبي بتدور حوالين هذا المحور، نلاقيه في اخر سطرين في النبوية بتاعت نحوم. يقول صالح هو الرب لمنتظريه، في يوم دقهم هو عارف لخائفيه. هيبتدي يقول ان ربنا طيب وصالح للناس اللي بتلجأ اليه، للناس اللي بتتكل عليه، للناس اللي بتنتظر خلاصه. ولكن في نفس الوقت الرب مهلك للانسان اللي بيرفض عمل خلاصه واللي بيرفض هذا. يقول وبطوفان عابر يصنع هلاكا تاما للقائمين عليه. وده ملخص اللي حصل يوم حد الزعف. المسيح جاي يصنع خلاص، الخلاص ده ياخده الناس اللي بيثقوا فيه وبينتظروه وبيترجوه. لكن في نفس الوقت بكى على اورشليم لانها في نفاقها وفي شرها، رفضت انها تقبله ورفضت انها تخضع عليه ورفضت انها تتوب. فعشان كده يقول يصنع هلاكا للقائمين عليه، وأعداؤهم يطاردهم ظلام. وشفنا في دخوله لأورشليم ناس فرحت ورحبت بهذا الدخول، بينما رؤساء وفي المزمور بتاع الإنجيل قال لنا من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا، أيها الرب ربنا مثل عجب صار اسمك على الأرض كلها. نفس مزمور بساطة الأطفال اللي اتقرأ قبل كده. لكن الانجيل يبتدي المسيح يقول تلميحة خفيفة عن آلامه اللي هيتحدث عنها بقى كتير قوي في الصلوات السواعي النسائية. لما جت ام يعقوب ابن زبدي ويوحنا وقالت له وطلبت منه طلب، قالت خلي واحد عن يمينك والاخر عن يسارك، فكان رد المسيح عليها ايه؟ هتلاقيه في نص الانجيل كده، انكما لستما تعلمان ما تطلبان، اتخبران ان تشرب الكأس التي انا مزمع ان اشربها. ودي كانت اشارة لايه؟ كأس الالم التي، وان يصطبغ او الصبغة التي اصطبغ بها تصطبغان. فقال له انما لا قادران. وانا تبص تلاقي ان المسيح اتكلم عن نوعين من الالم. كأس يشربها فتخش جواه بالألم الداخلي اللي المسيح جاذه، وبعدين صبغة يصطبغ بيها. الصبغة دي منين؟ من الخارج. فكأن الآلام اللي جازها المسيح هي آلام داخلية، كأس شربها دخلت إلى أعماقه وصبغة اصطبغ بيها من الخارج حتى غطته من أعلى الرأس حتى أسفل القدم. فهنا في الساعة 11 من يوم حد الزعف بيقول لنا هذا التلميح عن آلام المسيح بواسطة الكأس والصبغة. بعدين تيجي في آخر الإنجيل يعلن لنا بقى المسيح جه للفداء، يقول كما أن ابن البشر لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية أو فداء عن كثيرين. وده محور الساعة كلها، إن المسيح دخل أورشليم كفادي كمخلص. عشان كده الكنيسة بتحط لنا في القراية دي هذا الهدف، إن المسيح دخل ليتجرع كأس الألم ويصطبغ بصبغة الألم من أجل إنه يبذل نفسه فداء عن كثيرين. عشان كده حد الزعف المسيح الحمل اللي داخل إلى أورشليم ليقدم بواسطة الألم فداء عن كثيرين.